مثال خامس: ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن آخر وبنت بنت وتركت 60 فدانا. يلاحظ أن الوصية الواجبة هنا لبنت البنت فقط، أما بالنسبة لبنت الابن وابن الابن الآخر فلا وصية لهم، لأنهم يرثون ما بقي بعد كل من الزوج والبنت، لذلك نفترض حياة البنت، فللزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا ولبنت الابن وابن الابن الباقي تعصيبا، فلكل بنت أربعة أسهم من 12 وهو ما يعادل ثلث التركة، فمقدار الوصية الواجبة 20 فدانا يدفع إلى كالآتي: للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيب الزوج 10 أفدنة ونصيب البنت 20 فدانا، والباقي بعد أصحاب الفروض وهو 10 يقسم بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لبنت الابن الواحدة 2.5 ولابن الابن 5. ويلاحظ هنا أنه بتطبيق الوصية الواجبة استحقت بنت البنت التي لا ترث أكثر مما أخذت بنت الابن الوارثة، وأيضا أكثر من ابن الابن العاصب، بل أخذت ضعف بنتي الابن وابن الابن. المسائل المشتملة على وصايا اختيارية مع الميراث. سؤال: وضح بالأمثلة كيفية حل المسائل المشتملة على وصايا اختيارية. جواب: الوصايا النافذة التي لا تحتاج إلى إجازة أحد، في مثل هذه الحالات تنفذ الوصية أولا وتخرج من التركة، ثم تقسم بقية التركة على الورثة، والأمثلة التالية توضح ذلك. المثال الأول: مات عن ابن وبنت وزوجة وأم، وأوصى بثلث ماله لأخته الشقيقة، وترك 180 فدانا. تخرج الوصية من التركة ومقدارها 60، أما الباقي وهو 120 فيقسم بين الورثة كالآتي: نصيب الأم الثلث فرضا فلها 20 فدانا، ونصيب الزوجة الثمن فرضا فلها 15 فدانا، ونصيب الابن والبنت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فلهما 85، للبنت 28 وثلث، وللابن 56 وثلثان. وقد تكون الوصية بمثل مقدار أحد الورثة، وأيضا لا تحتاج إلى إجازة أحد، وفي هذه الحالة نتبع الآتي: تقسم التركة بين الورثة لمعرفة سهام الوارث الذي أوصى بمثل نصيبه، وهي تساوي سهام الموصى له. تقسم التركة على مجموع السهام، سهام الورثة مضافا إليها سهام الموصى له، كما في المثال الآتي: مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين وأخ لأب، أوصي له بمثل نصيب الأخ لأم، وترك 380 فدانا. أولا نقسم التركة على الورثة كالآتي: لزوجة الربع فرضا، وللأم الثلث فرضا، وللأخوين لأم الثلث فرضا، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا، فأصل المسألة من 12 وعالت إلى 17، وحيث إنه أوصي للأخ لأب بمثل نصيب الأخ لأم، فنصيب الموصى له وهو الأخ لأب سهمان، فمجموع السهام سهام الورثة مضافا إليها سهام الموصى له 19 سهما، وقيمة السهم الواحد 20 فدانا، فنصيب الأخ لأب بالوصية 40، ونصيب الزوجة 60، ونصيب الأم 40، ونصيب الأخوين لأم 80 لكل منهما 40، ونصيب الأختين 160 لكل منهما 80. مثال ثالث: مات عن زوجتين إحداهما مسيحية وبنتين وأب وأم، وقد أوصى للزوجة المسيحية بمثل نصيب المسلمة وترك 60 فدانا. فللزوجة الثمن فرضا، وللبنتين الثلثان، وللأب الثلث، وللأم الثلث. فأصل المسألة من 24 وعالت إلى 27. فسهام الموصى له تساوي 3 أسهم، فمجموع السهام 30 سهما، وقيمة السهم الواحد 2 سهم. فيخص الزوجة المسيحية 6 أفدنة، ويخص الزوجة المسلمة 6، ويخص البنتين 32 لكل منهما 16، ويخص الأب 8، ويخص الأم 8 أيضا. ثانيا، الوصايا التي تحتاج إلى إجازة، وهي الوصايا التي تكون بأكثر من الثلث، فالثلث ينفذ من غير حاجة إلى إجازة أحد، أما ما زاد عليه فلا بد من إجازة الورثة، والأحوال الآتية توضح ذلك. ألف، أن تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة الذي يزيد على الثلث، كأن يكون الورثة بنتا وابنا وأوصى بمثل نصيب الابن لشخص آخر. وفي مثل هذه الحالة يكون هناك أحد أمرين: الأول، أن يجيز الورثة هذه الوصية فتنفذ كما لو كانت لا تحتاج إلى إجازة أحد. ثانيا، أن لا يجيز الورثة الوصية، وعند ذلك تنفذ في الثلث فقط، ويقسم الثلثان على الورثة. ب، أن لا تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. ومثل هذه الحالة لها 3 فروض: الأول، أن يجيز الورثة جميعا هذه الوصية، وعند ذلك يخرج مقدارها من أصل التركة ويقسم الباقي بين الورثة تقسيم الميراث. ثانيا، ألا يجيز الورثة جميعا هذه الوصية، وبالتالي فإنها تنفذ في الثلث فقط، ويقسم الباقي الثلثان تقسيم الميراث بين الورثة. ثالثا، أن يجيزها بعض الورثة ولا يجيزها البعض الآخر، وعند ذلك تقسم التركة مرتين، مرة على فرض الإجازة وأخرى على فرض عدم الإجازة. فمن أجاز أخذ نصيبه على فرض الإجازة، ومن لم يجز أخذ نصيبه على فرض عدم الإجازة، وبعد أن يستوفي كل ذي حق حقه يكون الباقي للموصى له. والمثال التالي يوضح ذلك: مات عن زوج وأخوين لأم وأم، وتركت 180 فدانا، وكانت قد أوصت لجهة خيرية 120 فدانا، وقد أجازت الأم هذه الوصية، فالورثة الزوج له النصف فرضا، والأخوان لأم لهما الثلث فرضا، والأم لها السدس فرضا. فأصل المسألة 6. ثم تقسم المسألة مرتين: أولا على فرض الإجازة، فالباقي بعد الوصية 60 فدانا، نصيب الأم 10 أفدنة، وهي التي أجازت الوصية. وعلى فرض عدم الإجازة، تنفذ الوصية في الثلث فقط، فمقدار الوصية 60 فدانا، والباقي 120 فدانا، يقسم هذا الباقي بين الورثة كالآتي: نصيب الزوج 60، ونصيب الأخوين لأم 40 لكل منهما 20، ونصيب الأم 20 فدانا. ولما كانت الأم هي الوحيدة التي أجازت الوصية، فإنها تستحق نصيبها على فرض الإجازة، وهو 10 أفدنة فقط. فمجموع أنصباء الورثة 110، أما الباقي وهو 10 فإنه يضاف إلى الثلث، فيكون المجموع هو الوصية النهائية، فقيمة الوصية النهائية 70 فدانا. اجتماع الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في المسألة الواحدة. سؤال: وضح كيفية حل المسائل المشتملة على وصايا اختيارية وواجبة في نفس الوقت. جواب: غالبا ما يجتمع في المسألة الواحدة الوصيتان معا، الواجبة والاختيارية. ولحل هذا النوع من المسائل نفترض تنفيذ الوصية الاختيارية في حدود ثلث التركة دون توقف على إجازة أحد، ثم نفترض وجود أصل المستحق للوصية الواجبة، ثم يقسم باقي التركة على كل الورثة بما فيهم هذا الذي افترضنا وجوده، ونخرج مقدار الوصية الواجبة ونقارنه بثلث التركة، وننفذ هذه الوصية في حدودها كما سبق. فإن بقي شيء من الثلث صرف للوصية الاختيارية واحدة كانت أم أكثر، وما زاد منها يوكل إلى إجازة الورثة كما لو لم يبق شيء من الثلث لها. والأمثلة التالية توضح ذلك. أولا، ماتت عن أم وزوج وأخت لأب وأخت لأم وابن بنت، وتركت 1800 جنيه، وكانت قد أوصت لإحدى جهات البر مبلغ 600 جنيه. يلاحظ أنه اجتمع لنا في هذه المسألة وصيتان، إحداهما واجبة لابن البنت والأخرى اختيارية بمبلغ 600 جنيه، أي بمقدار ثلث التركة. ولحل هذه المسألة نتبع الخطوات التالية. أولا، نفترض تنفيذ الوصية الاختيارية في حدود الثلث، فالباقي 1200 جنيه. ثانيا، يقسم هذا الباقي بين الورثة باعتبار وجود البنت، فللأم الثلث فرضا، وللزوج الربع فرضا، ولأخت الأب الباقي، وللأخت لأم تحجب بالبنت، وللبنت النصف فرضا، فأصل المسألة من 12. ويلاحظ أن البنت هنا تستحق النصف وهو ما يساوي الثلث، وبالتالي لم يبق شيء من الثلث للوصية الاختيارية. وعلى ذلك فإن الوصية الاختيارية تتوقف على إجازة الورثة لها. ثالثا، يقسم الباقي بين الورثة الموجودين بالفعل هكذا: نصيب الأم الثمن 1150 فدانا، ونصيب الزوج 450 فدانا، ونصيب الأخت لأب 450 فدانا، ونصيب الأخت لأم 150. المثال الثاني، مات عن زوجتين إحداهما كتابية، وجد لأب وابن وبنت ابن وأخت لأم، وترك 1800 جنيه، وكان قد أوصى لزوجته الكتابية بمثل نصيب المسلمة، ولأخته لأمه بمقدار 90. هنا اجتمع لنا وصيتان اختياريتان للأخت لأم وللزوجة الكتابية مع وصية واجبة لبنت الابن. ولنبدأ بتحديد الوصية الاختيارية: للزوجة الثمن فرضا، وللجد السدس فرضا، وللابن الباقي تعصيبا، فأصل المسألة 24. وحيث إنه أوصى للزوجة المسيحية بمثل نصيب الزوجة المسلمة، فلا بد من إضافة سهامها إلى سهام الورثة، فتبلغ 27 سهما. فتستحق الزوجة المسيحية 9 تركة، فمجموع الوصيتين الاختياريتين 600 جنيه، والباقي بعد الوصايا الاختيارية 1200. ولاستخراج الوصية الواجبة نفترض وجود الابن المتوفى كالآتي: للزوجة الثمن فرضا، وللجد السدس فرضا، وللابنين الباقي تعصيبا، فأصل المسألة من 24 وتصحح إلى 48. فنصيب الابنين 850، لكل منهما 425، وبالتالي فإنه يدفع لبنت الابن 425 وصية واجبة. وكما هو ملاحظ فإن مقدار هذه الوصية الواجبة أقل من الثلث، حيث إن الثلث 600 جنيه، والباقي من الثلث بعد الوصية الواجبة 175 جنيها. هذا الباقي يوزع على أصحاب الوصايا الاختيارية حسب نسبة أسهمهم، أي أنه يقسم بين الزوجة الكتابية والأخت لأم بنسبة 90 إلى 90. فيخص الزوجة الكتابية من الوصية الاختيارية 58.5 جنيه، ويخص الأخت لأم من الوصية الاختيارية 116.5 جنيه. أما باقي التركة وهو 1200، فإنه يقسم بين الورثة كالآتي: نصيب الزوجة 150، ونصيب الجد 200 ونصيب الابن 850. استحقاق التركة بغير طريق الإرث. سؤال: ماذا لو لم يوجد للميت وارث أصلا لا بالنسب ولا بالسبب؟ جواب: إذا لم يكن للميت وارث أصلا لا بالنسب وبالسبب، استحق التركة بغير طريق الإرث الخالص أحد الأنواع الثلاثة الآتية حسب ترتيبها: الأول المقر له بنسب على الغير، ب الموصى له بأكثر من الثلث، ج بيت مال المسلمين أي الخزانة العامة للدولة. انتهى كتاب علم الميراث أسراره وألغازه، أمثلة محلولة، تعريفات مبسطة، من تأليف مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب عمل اليوم والليلة من تأليف الإمام جلال الدين السيوطي، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، وهذا هو الشريط الأول منه، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. كلمة المحقق: حمدا لله وشكرا أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلاما على من علمنا كيف نعطر ألسنتنا بذكر الله حين نصبح وحين نمسي. أما بعد، فإن حياتنا الدنيا ما هي إلا أيام وليال ودقائق وثوان تمضي متتابعة، حاملة معها بصماتنا وتحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا، وإذا هي في النهاية سجل لنا أو علينا وصحائف شاهية بما قدمنا. وخير ما يساعدنا على إحسان القول والعمل أن يكون لنا منهاج من السنة نسير على هداه في أعمالنا، وأن يكون لدينا من الكلم الطيب ما يتيح لنا أن نعطر ألسنتنا بذكر الله حتى نلقى الله على خير. ومن غير الإمام السيوطي وهو المحدث والفقيه يتولى هذه المهمة في مقدرة وتمكن، إنه ولا شك قادر على أن يصوغ من ذلك كله منهاجا ووظائف ترسم لنا الطريق وتحدد المعالم وتوضح الرؤية وتتيح للجميع فقه السنة في بساطة ويسر. ولا شك في أن لهذا الكتاب ميزة على غيره، فقد حرص السيوطي على أن يضع بين أيدينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، وكأني به يعلمنا في كل وظيفة ما يقال وما لا يقال وما يفعل وما يترك. ومن هنا كان اهتمامي بإخراج هذا الكتاب ليرى النور ويراه الباحثون على النور، والله يهدينا إلى الصواب. مصطفى عاشور. بين يدي الإمام السيوطي: ماذا أقول فيه بعد أن ملأ طباق الأرض علما؟ لقد قالوا فيه إنه صاحب فنون وإمام في كثير منها، أحفظ للمتون وأبصر باستنباط الأحكام الشرعية، وله الباع الطويل في العربية والتفسير بالمأثور وجمع المتون، والاطلاع على كثير من المؤلفات التي لم يطلع عليها علماء عصره، ولقد أفاد من ذلك كله وانتفع به في الإفتاء والتأليف، فلا عجب أن يصبح أهلا للاجتهاد حيث كملت عنده أدواته كما اشترطها الأصوليون، فلقد كان عالما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وشروط القياس ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف. وإلى جانب هذا وذاك، فقد تصدى للإفتاء بجامع ابن طولون سنة 72 و800 للهجرة، وأضيف إليه تدريس الحديث ووظيفة الإسماع بالخانقاة الشيخونية سنة 77 و800 هجرية. فيا له من عالم موسوعي جليل من علماء الأمة السباقين إلى التأليف في ميادين كثيرة من فنون المعرفة الإسلامية، يمتلك ناصية الكتابة، فمن يحدثنا عن وظائف اليوم والليلة غيره؟ يقول جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر. وقلت لمن على الراحة أول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب، يوم على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. فتعال إلى كتابه لنتعرف على وظائفه. مع وظائف اليوم والليلة، حسبه أنه للإمام جلال الدين السيوطي، وأنه انتخبه بنفسه من الأحاديث والآثار، وأنه قام بتلخيصه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، وأجد لنا فيه عمل اليوم والليلة في وظائف محددة طبقا للسنة الصحيحة على الوجه الآتي: وظيفة الاستيقاظ من النوم، وظائف دخول الخلاء، وظائف الوضوء، وظائف الغسل، وظائف الصلاة، وظائف يوم الجمعة، وظائف عشر من ذي الحجة، وظائف يوم عرفة، وظائف تلاوة القرآن، وظائف الصوم، وظائف الأكل والشرب، وظائف اللباس والزينة، وظائف الجلوس والقيام، وظائف النوم، وظائف شتى ترد في الليل والنهار، أذكار عارضة. ولا شك أن كل مسلم يسعده أن تكون أقواله وأفعاله تبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يظفر بالرضا والقبول. سجل هذا الكتاب جاء في سلسلة الفهارس من مطبوعات دار المغرب تحت رقم 460 ما يأتي: عمل اليوم والليلة، يراد به ما يقال من الذكر والدعاء والاستغفار من حين الاستيقاظ إلى وقت النوم. نسبه إليه حاج خليفة في كشف الظنون وجميل العظم في عقود الجوهر. أوله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فرغ من تأليفه في رجب عام 92 و800 للهجرة، يجد مخطوطا بالتيمورية ودار الكتب المصرية. منهج التحقيق: الأصل الذي اعتمدت عليه في تحقيقي مصور عن النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب تحت رقم 2392، ولم يتح لنا الاطلاع على غيره مما ضاعف من صعوبة المهمة أمام آفات النسخ التي تواجه المحققين. لكن إمامنا السيوطي جزاه الله خيرا قد أشار في مقدمة هذه المخطوطة إلى أنه قام بتلخيص كتابه من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب. ومن هنا أخذت أراجع هذه الوظائف وتلك الدعوات على أصولها مسترشدا مما تضمنته كتب السنة. ومع أن السيوطي المحدث هو الذي لخص، فقد رأيت أن أشير إلى رواة الأحاديث من المحدثين، وأن ألقي الأضواء على بعض الآراء مفسرا ما يحتاج إلى تفسير من الكلمات والعبارات. ولم يفتني أن أقوم بضبط الكلمات وتقسيم الجمل والعبارات ووضع عناوين مميزة للوظائف الفرعية. وقسمت الكتاب إلى فصول تتمشى مع الوظائف التي حددها الإمام السيوطي تيسيرا على القارئ المسلم ورغبة في إفادته. ولقد أتحت لهذه المخطوطة أن ترى النور وتحتل مكانها اللائق بين الأذكار والدعوات. وسوف يلمس القارئ أنني حاولت جهدي أن يرتفع الكتاب تبويبا وعرضا وإخراجا إلى المستوى اللائق به وبإمامنا جلال الدين السيوطي. عمل اليوم والليلة بجلال الدين السيوطي. مقدمة المؤلف: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فهذا جزء لطيف في عمل اليوم والليلة، منتخب من الأحاديث والآثار، محرر معتبر، لخصته من كتابي منهاج السنة والكلم الطيب، والله ولي التوفيق. الفصل الأول وظيفة الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ الإنسان من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبقية الحديث الذي رواه الإمام النووي في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان وعن أبي ذر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله إلى آخره. والنشور الحياة بعد الموت. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله إلى آخر الحديث، وهو حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يقول عند رب الله تعالى روحه لا إله إلا الله إلى قدير وبقية الحديث إلا غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. رواه الإمام النووي في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينتبه من نومه فيقول الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة إلى آخر الحديث. وسكت عليه الإمام النووي. بما يبدأ بعد الحمد لله والثناء عليه؟ يبدأ بالسواك. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. رواه أحمد. وماذا بعد السواك؟ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ماذا يقول إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء؟ إذا خرج من البيت ونظر إلى السماء قال ربنا ما خلقت هذا باطلا، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أخرجه البخاري ومسلم. الفصل الثاني وظائف دخول الخلاء. ما السنة في هذا الشأن؟ السنة أن يقدم رجله اليسرى عند دخوله ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس والخبث بضم الخاء والخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة من إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه الإمام النووي في كتابه الأذكار عن ابن عمر، ورواه ابن السني، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في تخريج الأذكار. واليمن عند خروجه ويقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه أبو داود والترمذي. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته ودفع عني أذاه.
انتهى الشريط السادس والأخير من الكتاب.